بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة فتوى هو عنوان هذا البرنامج الجديد الذي يستضيف مجموعة من أصحاب الفضيلة المشايخ والأساتذة المتخصصين في الدراسات الشرعية. في كل حلقة إن شاء الله سنتناول فيها فتوى أو قصة تاريخية لها أبعاد واقعية ونعالجها من جوانب مختلفة. قبل هذا البرنامج لقاء سريع توعدنا فيه وتواصينا مع الأخوة أن نكون عفويين في تناولنا الموضوع ومعالجته، ولكن دائما ما نقول أن القلب يتمنى والشاشة تصدق ذلك أو تكذبه، فكلما وجد الداعية أو المتحدث نفسه أمام الشاشة شعر بأنه بدأ يمارس نوعا من التصنع، إذا استطعنا أن نتغلب على هذا سيكون شيئا جيدا. قد يكون من المناسب أن يكون هناك تعريف سريع. الدكتور خالد بن عبد الله المزيني، أستاذ الشريعة
في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
رسالة الدكتوراه كانت في الفتوى المعاصرة. وهي رسالة قيمة طلعت عليها بسبب أنه هداها للدكتور. فضيلة القاضي الدكتور أيضا الشيخ أحمد بن عبد العزيز الصقيه، ولي المظالم. السلف كانوا يقولون فلان ولي المظالم، فأنت قاضي في ديوان المظالم. ورسالة الدكتوراه أيضا أعتقدنا في استثمار الأوقاف، وهو موضوع أيضا مهم وجديد.
لو هذيك نسخة مثل ما فعل
إن شاء الله حتى أقرأها، يعني اللبيب بالإشارة.
كل هذه من ثمرات أول ثمرات هذا اللقاء
إن شاء الله تعالى.
من حضر القسمة فليقتسم.
صحيح، وإذا حضر القسمة أولو القربة. الأستاذ عبد الرحمن
قائد
مسؤول عن
الشؤون العلمية في
الشؤون العلمية في قناة دليل، والرسالة العلمية أيضا في
محمد بن طاهر المقدسي.
وأيضا
هديتك إياها.
هديتني إياها كتابا مطبوعا، وما شاء الله يعني في أثار الإنجاز والعمل المتقن. فضيلة الدكتور طارق ابن
عبد الرحمن الحواس،
أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء، في كلية الشريعة في الأحساء. طيب، طبعا الحلقة هذه الأخوة رأوا أنها تكون حلقة ابتدائية تأسيسية لتدارس البرنامج من جوانب مختلفة، وبالذات ما يتعلق بالرسالة. نعم، يعني نحن نهدف أن البرنامج هذا، يمكن الهدف الأول أنه يكون هناك برنامج معد بشكل جيد من الناحية الإعلامية، فيه تدارس مباشر، مجموعة من طلبة العلم يتباحثون فيها القضايا هذه ويعالجونها بروح عفوية. قد يكون هذا هو هدف أصلي، لكن ثمة أهداف أخرى، رسالة نريد أن نوصلها للمشاهد أو المتلقي.
صحيح. والمطلوب يا شيخ الله يحفظكم جميعا أنه لا يكون هذا البرنامج يعني من البرامج النمطية. العادة أن الفتوى تؤخذ يعني سؤال ثم جواب، أو أنه يطرح الطرح الفقهي كدرس يعني متسلسل نمطي ومنطقي. هنا سوف نستنطق فتاوى، نختار حالات معينة نرى أنها أحدثت نقلة أو أحدثت انسدادا في وقت من الأوقات.
جميل.
يعني ندرس الفقه من خلال هذه النماذج ونشخص هذه الحالات التي تمر عليها.
جميل. لما تقول أحدثت نقلة أو أحدثت انسداد، يعني هذا معنى لطيف، إنه هذا البرنامج لن يكون تصفية حسابات مع حقبة تاريخية معينة أو مذهب أو شخصية علمية أو حتى رأي، بمعنى أنه سيعتمد على فتاوى سلبية فقط وكانت أثارها ضارة، وإنما سيستهدف البرنامج من حيث كون هدفه إيجابي، إنه قد يبرز فتاوى مبادرات فقهية تنم على وعي الفقيه أو على أسبقيته للمجتمع والتاريخ أحيانا.
هو في النهاية أيضا إضافة إلى ما ذكرتم سيسلط الضوء بقدرة أعلى، لأنك عندما تفحص واقعة وقعت انكشفت منشأ الخلاف برز، مآلات تلك الفتوى ظهرت وآثارها، سيجد الباحث قدرة أعلى على تقييم تلك الحقبة، تلك الفتوى كيف أثرت، كيف كانت أصداءها، كيف قرأ المفتون في هذه الواقعة الجوانب، كيف كان تصورهم تكييفهم للمسألة، ثم كيف كان فقههم لأدلتها، ثم كيف كان في النهاية النتيجة تطبيق ذلك الدليل على تلك الواقعة. ستكون وأنت تستعرض هذه الوقائع الماضية والتي وقع فيها الخلاف بين العلماء وتقررت فيها فتاوى في اتجاهات متعددة قادر أكثر على فحصها
بالضبط. يعني ستكون أمام صحة تعبير صورة متكاملة، لأنه لما تعالج قضية تاريخية فتوى تاريخية كأنك ترى مشهدا دراميا من أوله إلى آخره، فأنت هنا سترى سياقات الفتوى التاريخية وما سماه الدكتور خالد في جلسة سابقة بيننا قبليات الفتوى وإيحاءاتها، إضافة إلى النظر في واقع الفتوى ثم النظر في المآلات كما عبرت فضيلة الدكتور، مآلات الفتوى ونتائجها، بمعنى أنك ستكون أمام صورة متكاملة تستطيع أن تقرأها بشكل جيد. أنا ممكن أضيف هنا أنه مع هذا الإيجابية في معالجة فتوى تاريخية والفتوى هذه لها نظائر واقعية، أنك هنا ستكون أقدر على قراءة الفتوى ومعالجتها بعيدا عن إيحاءات الواقع أو حساسيات الواقع التي تجعل المفتي ربما يحجم أحيانا أنه يعالج بعض الجوانب إما لاعتبارات سياسية أو نفسية أو اجتماعية أو فقهية، فيكون أمام أمر ليس عند الناس إشكال أن تعالجه، فهو وسيلة إيضاح سواء في الجانب الإيجابي كما تحدثنا أو حتى في بعض النقاط السلبية.
لعلنا يا شيخ أيضا لو يعني تأملنا أن بعض الفتاوى ستعلمنا وتعلم أيضا المشاهد كيف يلتمس العذر للعلماء السابقين أخذوا برأي في الفتوى ولكن لها الجوانب الأدلة التي استدلوا بها ولم ينطلقوا من هوى أو من رغبة ذاتية، ولكن إما اجتهاد في فهم النص، فمعرفة البعد للفتوى تجعل الناس تقدم العذر للعلماء وأيضا تثني عليهم بأنهم بذلوا وسعهم في الوصول للحكم الشرعي، والتوفيق بيد الله ربما يوفق إنسان ويحرم.
وهذه زاوية فعلا يعني من المهم أن يعني نسلط الضوء عليها في كل فتوى، إنه في بعض الفتاوى التي لم يعني يكن الصواب هو حليفها نبحث في مثارات الغلط في هذه الفتوى، من أين أتي المفتي أو هذه الفتوى من أين جاءها الغلط، هل هو لنقص في التصور أو لعدم رجوع إلى أهل التخصص أو لعجلة أو لممانعة بشكل طبعي لكل ما هو جديد أو مثلا يعني نوع من الرهبة بالقول أو يعني مخالفة السائد
أو للتركيز على دليل شرعي واحد
دون النظر إلى المسألة من كل أبعادها
أو مثل دليل التشبه أحيانا كما لو كان هو الوحيد في المسألة.
وهذا مثل ما قال سحنون يقول أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما، يجد الواحد عنده باب من العلم يحسب أن الحق كله فيه، مع أن المسألة ربما تكون لها عدة زوايا وعدة أنظار وعدة مدارك يبنى عليها الحكم جميعا، فإذا نظر المفتي إلى زاوية واحدة ويعني قصد إليها وأغفل كل يعني الأدلة الأخرى والمدارك الأخرى قد يعني يحسب أن الحق فيه ولا ينظر إلى غيره،
أو نص واحد يستند إليه دون أن يفهم مثلا أن السنة تفهم جملة، النصوص تؤخذ متضافرة، هذا خاص يقيد العام وهذا وهكذا. فأنا أتصور أن مثل هذا أيضا سيزيد ويرفع عند المتلقي القدرة على فهم تخريج الفقهاء وقياساتهم، وهو أيضا يزداد عند هذا الجانب الاستنباطي واللي مهم أن تسلط عليه الضوء. يعني وفي نفس السياق نحن أظن أن الحلقات بإذن الله لن تغفل ما ذكره فضيلة الدكتور طارق من رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
نعم كما قال ابن تيمية.
كما قال ابن تيمية في كتابه، فهي جانب يبين أنه هذا العالم وقع في 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 نوع من الذهب إلى هذا المذهب الذي قد يكون مرجوحا بسبب ظروف واعتبارات هو معذور فيها مأجور في اجتهاده.
إذن ليست هذه يعني لشيء من يعني المحاكمة بما أن القاضي
بلا شك
لن تصبح هذه الحلقات محاكمة وأنت القاضي فيها.
ولو كانت محاكمة يا أخي أبو أسامة ستكون محاكمة إيجابية، بمعنى أني إذا استفرغنا جهدنا
أنا بطلع محامي عنه، أنا بطلع محامي
نعم ستكون مرافعة عن الفقية.
إذا عاش نصف قرن من الزمان وهو يعلم الناس ثم وجدنا هذه الفتوى فقط وفيها شيء من الخطأ، هذا لا يعني أننا نسينا هذه العقود من الزمان اللي بث فيها الخير وعلمها، فأبدا. يعني كما الشافعي يقول إن من سنة الله يخطئ العالم لكي لا تدعى العصمة إلا الأنبياء فيما يبلغون من دين الله.
سبحان فهي الله فهي كلام جميل. يعني
فهي صورة يفترض أن تكون حاضرة وشاهدة أمام الناس جميعا، ولكي أيضا لا يتابع الإنسان في خطأه ليعرف أنه لا يوجد أحد من البشر معصوم، فينبغي أن لا يتابع الناس في أخطائهم، وها هي عجلة الزمان تدور وتستمر والعلماء بعضهم يستدرك على بعض وبعضهم يكمل بناء من سبقه وهكذا في 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 عجلة.
تصورنا يا شيخ أن هذا البرنامج يأتي انسجاما لليقظة التي حدثت ولله الحمد النظر في موضوع الفتاوى وكثرتها وكثرة البرامج الآن التي فيها فتيا، حتى أصبحت تعقد الآن مؤتمرات للنظر في شروط المفتي وفيما يجب على المفتي، فيأتي هذا البرنامج انسجاما للوعي الذي يجب أن يبث في الأمة في ضرورة صناعة الفتوى كيف تكون وكيف تؤخذ أدلتها وكيف ينظر إلى مآلاتها.
يعني أول ما يكون الجمهور يشاهد مجموعة من طلبة العلم المتخصصين في مجالات شتى يعالجون فتوى معينة تاريخية، والغالب أنها قد يكون لها ذيول وأثار واقعية
نوازل
أو نوازل تشابهها، بمعنى أنه الآن نحن لسنا أمام درس تاريخي بحت مضى وانطوى، وإنما نحن كما يقال التاريخ يعيد نفسه
وأخذ العبرة منها في هذا الواقع،
نريد أن نأخذ العبرة. فهنا يعني أعتقد أنه يكون من المهم أن نؤكد على أولا قضية العذر كما أشار الدكتور طارق، عذر العلماء، وبالتالي نحن نؤسس هنا لما نسميه بالإخاء الفقهي.
اللهم
حتى مع وجود الاختلاف فيما بينهم، كما كان الشافعي رضي الله عنه يقول لأبي علي الصدفي: ألا يليق أن نكون إخوة وإن لم نتفق في كل مسألة؟ والمثل الذي يقال أنه الخلاف لا يفسد للود قضية، وهو كلام جميل نقوله، لكن من الناحية العملية التطبيقية نحن نجد في حالات كثيرة أن الخلاف قد يفسد قضية الود كلها، لا يفسد الود قضية بل يفسد قضايا الود كلها،
مع أنه لا يمثل في مجمل القضايا التي بين الطرف الآخر والأول إلا جزء بسيط،
جزء بسيط
يترك مثلا ممكن يكون 95% كلها يعني مساحة متفق عليها، وال5% هذه التي تحدث الشرخ في الأخوة
وستبرز
تفسد ما بينهما،
ستبرز مساحات من الاختلاف كان الاختلاف فيها هادئا، يعني داغ الخلاف بين العلماء وكان فيه هدوء، وإن كان فيها يعني كانت في مذاهب شتى في عين المسألة الواحدة، وهذا سيعطي أيضا دروس المقصودة، وستبرز بجلاء فكرة الإخاء وفكرة أن الخلاف يجب أن لا يفسد،
ونعرض أقوال يعني كل قول بدون أن يعبر بالخصوم وبالمخالفين
لا شك
إنها يعني أدلة القول
أو
الثاني
أو شبهات مثلا أو شبهات المخالفين في بعض المسائل ومسائل فقهية الخلاف فيها جاري. فهنا أنا أريد أن أقول أنه بالنسبة للأخوة الذين سيكونون معنا، يعني لا نشترط أن يكونوا فقهاء أو علماء، نحن هنا نتحدث بصوت عالي،
لغة فقهية سهلة
وبلغة إن شاء الله تكون من السهل الممتنع كما يقال، بمعنى أن هذه اللغة بقدر ما هي لغة فقهية نرجو أن تحفل بلطائف الفقه وطرائفه وجميل تعبيرات الفقهاء ونكاتهم.
طيب شيخ نريد
في الوقت ذاته يعني فيها الجانب أن تكون يعني على ارتفاع منخفض، يعني
خلينا نأخذ نكتة يا شيخ من هذه اسم هذا النكات، لكن بعد فاصل قصير نطلع فاصل ونرجع نسمع نكتة.
أنا أستاذ عبد الرحمن بنكتة فقهية أو لطيفة تقصد
أنا قلت أحد عنده نكتة نقول لما جاء سيرة اسمه هذا
يمكن يعني كان يعني اللطائف في قضية علم الفقه وعلاقته بالعلوم الأخرى ومكانته من العلوم الأخرى، وهذه قضية ربما
صحيح، وكثير من الفقهاء يعني دائما يمثلون بين الفقه والطب، فحتى يقرب الصورة مثلا يقول أن المفتي كالطبيب ويتكلمون عن المتطبب والمدعي للطب
صيدلي
والمحدث صيدلي. نعم، المحدث الصيدلي.
وأصحاب الفقه دائما يعظمون من شأن فقههم حتى وإن كانت لهم صناعة أخرى. يعني مثلا الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه يقول العلوم كلها أبازير للفقه، يعني مخلي الفقه هو يعني
هو الوجبة الرئيسية،
هو الكفسة، هو الوجبة الرئيسية، وباقي العلوم كلها بهارات يعني.
ويزيد
مع أن الخطيب محسوب على أهل الحديث، لكن لأنه شافعي وفي كتاب في يعني
الفقيه نعم
وصول الفقه في هذا، فأراد أن يرفع من شأن الفقه. أكيد فقهاء راح
هم دائما يعني عندهم تقنيات لتطوير البحث الفقهي، من هذه التقنيات هذا الأمر يعني هذا التنظير. ولذلك أنا أشوف أن البرنامج هذا لو يحقق هذا المقصد، وهو أن ينتقي بعض النماذج يجعلها حالة دراسية ويفحصها. كثير من الفتاوى هي أفضل، قد تكون أفضل من هذه الفتاوى التي سنأخذها، لكن ما الذي كتب لها الحياة واستمرت وظهرت؟ قد يكون فيها عنصر إدهاش، عنصر غرابة، قد تكون هذه الغرابة صحيحة ومقصودة شرعا، وقد تكون لا، يعني لشذوذها وبعدها عن الدين يعني ظهرت وبقيت وصار الناس يحفظونها جيلا عن جيل،
وهي جزء من حياة
الناس. فهذا يجعلك يعني تتصور الفقه الإسلامي في على شكل يعني حقب ومراحل.
وعطفا على الجانب الطبي، ابن القيم في علم الموقعين أيضا أشار إلى أنه يعني أتى لأوجه الشبه بين الطبيب والمفتي والفقيه، وكيف أنه يفترض أن يقدم ما ينفعه، فلو سئل عن غذاء وهو غير نافع فلا يكتفي بأن يقول هذا غير نافع،
بل
يدله على النافع. وأبعد من هذا، كما أن الطبيب مؤتمن أن يحفظ أسرار المتداوي عنده،
نعم،
كذا المفتي مؤتمن، فتجد تشبيهات نفيسة.
وأيضا من نفس هذا أنه قالوا أنه نصف
طبيب
فقيه يفسد، نعم، الدين، نعم، ونصف طبيب يفسد
البدن، المسميات، نعم، والمصطلحات، نعم. ولعل الدكتور خالد يذكرنا بشيء، وهو التنوع الذي يستهدفه البرنامج، لأن البرنامج يستهدف تنوع، بمعنى أنه في نازلة تتعلق بالطب، ونازلة تتعلق بالحسبة، ونازلة تتعلق بالجانب الاقتصادي، بالجانب النهضوي في الأمة، بجوانب يعني متعددة،
يعني مائدة سوف يجد كل مشاهد فيها ما يعني يروقه.
ويمكن نقول أنه يعني هنا الفقه له مفهوم اصطلاحي ومفهوم شرعي أصلي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية في البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكلما تقدم الزمن ربما انحصرت الدائرة الفقهية في إطار أضيق،
الفروع أو
الفروع المحضة، وليس كل الفروع،
نعم.
وكما الدكتور خالد قبل قليل أشار إلى أنه أحيانا قد يتوفر عامل لانتشار فتوى أو فقه معين. قد تجد أحيانا، أنا مرة كنت أقلب في الإنترنت ووجدت غرائب الفتاوى، فوجدت يقول فتوى أم فلان وأنها أفتت بتحريم جلوس المرأة على الكرسي، فظننت أن هذا نوع من الخداع ولا العبث، لكن ذهبت فوجدت أنه فعلا امرأة طبعا غير معروفة، هل هي ليست فقيها يقينا، مجرد حتى الاسم غير معروف، المؤهل العلمي غير معروف،
ما الذي يحمل واعظة مثلا،
قد تكون واعظة أو حتى هذا في شك، ما الذي يحمل صاحب مثلا موقع إلكتروني أو قناة فضائية أو مجلة أو جريدة،
وفي الغالب
إنه إعلاميا يعني يجد عنصر الإثارة متوفر في هذا العمل.
في الغالب أن هذه مصطنعة، يعني بعض الناس يصنع مثل هذه الأشياء ويعني ينسبها إلى أهل العلم من باب فارة الضرع.
وعلى الطرف أن يعني لما نعرض في هذا البرنامج المسألة بوجهات نظر متعددة، ستتربى الأمة كما تربت من قبل على قبول الآراء المختلفة، وأنا لن نستطيع نجمع الأمة على رأي واحد، اختلفت من قبل ويسعنا أن نختلف كما اختلفوا دون أن يدفعون ذلك إلى المواجهة أو الشقاق. فتعويد العقل المسلم اليوم على أن ما من مسألة أو ما من قضية إلا ستتعاركها آراء ووجهات نظر، لأن العقول تختلف، كل عقل يأخذها من زاوية تختلف عن الأخرى، فلذلك تعويد الإنسان على الحوار مع الآخر برأيه الذي ربما لا أتفق معه، هذا حقيقة يعني تربية في الأمة على أننا نريد أن نمضي سويا ولو اختلفنا في آرائنا.
وفيها أيضا تربية للإنسان عدم الثقة المفرطة في القول الذي يختاره، يعني دع عندك يعني فسحة، ودع عندك هامش
للاحتمالات،
احتمال الخطأ. يعني سوف نجد في بعض يعني الفتاوى كيف أن بعضهم يقول بأن هذا هو الحق المحض، وأن هذه هي شريعة الله، ثم بعد 50 أو 100 سنة تكشفت الأمور وجدد دراسات وابحاث وضح أنه قول بعيد عن الصواب.
صور أن هذين الطرحين لا يمنعان أيضا، ونحن نعبي الناس على أو نهدف أن يفهم المستمع أن محل الخلاف والسعة يجب أن تبقى محلا للسعة ولا تنقل إلى ثوابت
معاقد الإجماع ومعاقد الدين. نعم. ينبغي أن لا تمس.
ونحن نصور هذا لهم، لا مانع أن نقول هذه كانت أيضا خطأ وأحدثت آثارا. فهذا الفحص الصادق الواضح الذي يفحص الفتوى ومنشأها وقبلياتها كما ذكرنا، ويفحص وضعها وأوجه استدلالها ومآلاتها سيكشفها، ولا يمنع أن يقال هذه كان لها أثر سلبي وكانت خطأ وكانت مآخذها خاطئة.
وهنا يعني هنا ستجد التوازن، القدرة على ضبط التوازن ما بين عملية احترام الإنسان من حيث هو إنسان، فضلا أن يكون فقيها أو عالما أو ذا قدر وحفظ مقاماته، هذا جيد وضروري، وبالمقابل النظر إلى الرأي والاجتهاد والفتوى من زاوية موضوعية بعيدا عن كونه مرتبطة بفلان أني أردها لأن فلان قالها وهو غير ليس محلا للقبول عندي، أو أقبلها لأن فلان قالها وهو عندي متبع ومقلد، أو أن يكون رد هذه الفتوى إطاحة بالشخص. فهذا لا شك أنه القدرة على ضبط التوازن مع القدرة كما تفضلت على أني أقرأ هذه الفتوى كواقعة معينة يمكن تكون أحيانا كما عبرت وتفضلت أنها خطأ، بمعنى أنه إما أن تكون من شذوذات الفتوى التي وقع في بعض أهل العلم، أو أن تكون الحقائق التاريخية أو العلمية
غائبة يعني عن المفتحين،
غائبة أو حتى العلم نفسه. يعني أنت لما تقرأ كلام بعض الفقهاء قبل 400 سنة 500 سنة لما يتكلمون عن قضية مثلا تتعلق بالكون أو بالفضاء أو بالنجوم والأفلاك، تجد أنهم يقررون بعض المسائل تقريرا قطعيا ويرون أنه من الحس حتى. والآن العلم تكشف عن كم هائل من العلوم الحديثة التي جعلتنا نقرأ ذلك الكلام وندري أن الكلام هذا وإن كانوا يقولونه بملء الثقة لأنه لم يكن الأمر كذلك يعني.
حسب معارفهم قالوا، وهذا فعلا يعطي يعني درس لنا ولكل من يفتي، عدم العجلة في يعني القول في المسائل النازلة والحادثة التي لها علاقة بالعصر الحديث وما يتصل به من السرعة ومن لأنه سوف نجد أن بعض يعني الفتاوى كان السبب في الإشكال فيها هو العجلة التي يعني وقعت، والفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا أهل العلم، فإذا أدبرت عرفها كل واحد، فيعني شيء من الهدوء
وسيبرز من أهمية الاهتمام بأهل الخبرة والصدور في توصيف الواقع عن رأيهم. وهذا يجرني للحديث عن المجامع الفقهية التي ولله الحمد تستند إلى آراء خبراء، وكيف أن سنستدعي إن شاء الله مثل هذه البحوث في هذه النوازل ورؤية المجامع والهيئات والمؤسسات العلمية.
يعني قصدك دكتور أنه يعني أن المجامع الفقهية مثل لما تبحث قضية مثل اقتصادية
تستعين في الغالب بالخبراء
أو طبية تستدعي الخبراء ولو لم يكونوا شرعيين
بلا شك. لتفهم عند النازلة الطبية نريد مناقشتها لابد أن أستدعي الطبيب ليخبرني كيف يكون تلقيح عبر الأنابيب مثلا ويوصف لي القضية وأفهم هل هناك مظنة اختلاط أنساب أو أي صورة من الصور
يكتمل التصور.
وهذا أيضا يجعلنا في نفس السياق، وهو
أنا أذكر في ضمن حديثك هذا الفقهاء كانوا في الصوم يقولك وإن وجد طعمها في حلقه، يعني مثل ما يتعلق بالقطرة وغيرها من المفطرات يقولك وإن وجد طعمها في حلقه. أنا مرة قرأت في بعض المجامع الفقهية استضافوا مختصين وكذا، كان وصل الحلق لا الطعم لا يوجد في الحلق أصلا، يعني
الحلق ليس خلايا ذوق، ليس فيه خلايا ذوق،
ليس فيه ذوق، وإنما التذوق يكون باللسان. وكذلك الفقهاء أيضا أتذكر مثال قريب في موضوع الجوف، مسألة الجوف ووصوله إلى الجوف، ما هو الجوف بالضبط؟ هل هو
الفراغ
يعني
الداخل،
المعدة، هل هو يعني هل المثانة، هل أي بالضبط تحديد مفهوم الجوف
بالأمعاء الأقدام مثلا الدماغ، هل هو من
الدماغ وأيضا هل يصل إليه هل مثل ما يصل إلى الدماغ.
أنا أشعر شيخ أن الرجوع إلى بعض المختصين كما ذكرتم في بعض الفتاوى لا بد من، لكن أيضا تبين في بعض المسائل الفقهية الطبية أن الأطباء أنفسهم مختلفون أيضا. مما يعني أقصد من هذا أن
يصبح عامل مهم في فهم المسألة
أن الاختلاف واقع حتى عند المختصين.
صحيح.
يعني حتى الفتوى ربما تصدر عن رأي أحيانا قد يأخذون بالأكثر ماذا يقول الأطباء أكثرهم أو الاقتصاديون أكثرهم، لكن يبقى الاختلاف. ولذلك هنا عرضت مسألة، هل الأصل في الناس الاختلاف أو الاتفاق؟ الله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. ولذلك نتعلم نحن من طرح مثل هذه الفتاوى أن الأمة لن تستطيع تغير شيء سابق كوني قضاه الله عز وجل أن نختلف في آرائنا فيه، ولكن الذي نحتاج هو كيف نواجه هذا الاختلاف، كيف نعالجه،
كيف
نكون على المستوى الذي يتقبل الخلاف بصدر رحب ويوجد المساحة. بعض الناس اليوم ما عاد يكرر كلمة الشافعي رحمه الله لما كان يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، لا، بعضهم يقول قولي صواب لا يحتمل الخطأ وقولي غير خطأ
لا يحتمل من بين يديه ولا من خلفه.
نعم.
وهم حريصين جدا على أيضا السيطرة على الخلاف، والخلاف موجود ومبعثر في الأمة وكل له يعني وجهة نظره ومساقه ومساره، لكن هم أيضا عندهم في بعض المسائل التي يحتاج الناس فيها إلى الاجتماع على رأي واحد حتى مثلا يكون فيه نوع من ولذلك تجاوزوا بعض الأقوال واندثرت بعض الأقوال حتى من صاحب المذهب نفسه. سوف نكتشف في الحلقات القادمة أن بعض من تبنى هذه الفتاوى خالف أصل مذهبه.
نعم.
يعني حنفي خالف قول الحنفية، أو حنبلي خالف قول الحنابلة، وهكذا، لأنهم رأوا أن الخلاف هنا لا بد أن يتجاوز، وأن المجتمع إن لم تتبنى له هذا القول ستحدث مثلا فتنة أو إشكال، فما كان عندهم هذا التعصب والتمسك ويعني الانحياز للأقوال الانحياز المطلقا، وإنما كان عندهم يعني نوع من
المرونة
السيطرة على يعني اتجاهاتهم ومسارات.
وقد يكون عندهم دكتور إنه إحساس إنه أحيانا الفتنة هي حمل الناس على قول واحد ويعني وعسفهم عليه، هذا هو الذي قد يحدث الفتنة. فهنا أيضا نرجع إلى
هذا مالك أبى يعني أنه يفرض على الناس كتاب الموطأ،
كتاب الموطأ
أن الناس قد بلغتهم أحاديث
نعم
وعملوا بها
وسبقت إليهم أو سيقت إليهم روايات، هذا من فقه الإمام مالك رحمه الله.
مع الفرصة يعني أظن بعض الناس لو أنه يعني سنحت له مثل هذه الفرصة وكان قليل العلم والعقل لا يعني فرح بها وحمل الناس على هذا القول.
صحيح.
فضلا عن أن مثل هذا الاجتماع التشاوي هو لون من ألوان ما كان يفعله بعض الفقهاء من مالكية
كأبي حنيفة أيضا
في, 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 في مجالس الشورى، سواء طبعا لحل النازلة القضائية أو لحل النازلة الفقهية، كانت مجالسهم حاضرة بأهل العلم وطلابه والدايسين، لأن تلاقح الأفكار والتعاطي الاجتهاد الجماعي بشكل عام فيه لون من المحافظة والبعد عن الشذوذ، لأنه ونحن نستعرض الفردية سواء كانت فردية في الرأي، فردية في طريقة انتزاع النص، فردية في الفهم، فردية أورثت نقص في فهم وتوصيف القضية، أيضا نتحدث عن تشاور، عن جماعية في الفهم طبعا تمثلها المجامع والهيئات العلمية.
أعطنا مثال يا شيخ، بس خلينا نطلع فاصل وبثم بعده مثال عندك عن من نماذج القضاء التي فيها كان فعلا شيء من التفاهم ومن التسامح مع الأقوال. نطلع فاصل ونرجع للدكتور أحمد.
ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وحكم بأمر مرتب على أمر، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن.
تسرون على عدوكم بمعصيتهم لله عز وجل فلا تتساووا مع عدوكم، هذه أمور كثيرة في التاريخ.
بأسوأ ولا أفقر من واقعها يوم مأزقها الأول.
واضحة شاملة في محاضرتي عن المخطوطات العربية اقترحها علي الدكتور يحيى أن أتحدث عنها.
أنا بقى
أسبق الحديث أبو سامة قبل النكتة والمثال الفريد بس تعليق دكتور على موضوع التشاور. يعني أكيد هنا يعني في إشارة روح تشاورية ونحن نهدف من خلالها لأن نطبق على أنفسنا بدرجة أساسية كيف نتعاطى مع القضايا، مع التأكيد على أنه طبيعة الموضوعات التي سوف نتناولها ليست موضوعات نحن فيها سنصدر فيها قرارا أو رأيا فقهيا. يعني ليس من الضروري أن ننفصل عن أي مسألة بأننا مع أو ضد، يمكن نحن مهمتنا أن نسلط الضوء على
وصف الحالة
على فتوى وعلى ظروفها على أثارها الإيجابية السلبية مآلاتها كما قلنا دوافعها، ويمكن نشير إلى جانب بسرعة يعني من يتعلق بالأدلة مثلا هذا الفريق أو ذاك أو مقاصدهم، لأنه في كثير من الأحيان أنت لما تعرف الدوافع التي حصلت تتغير رؤيتك أنت للفقيه، وقد يعني ينتقل الأمر من اللوم إلى العذر، بل قد ينتقل من الرد إلى القبول أحيانا
وإلى الدعاء له وإلى
يعني. هذا صحيح
يعني. نرى الشيخ يعني لعل البرنامج إن شاء الله يساهم في معرفة كيف تصنع الفتوى، كيف صنعها من قبلنا. أنا أشعر أن الفتوى أو أول ما يسأل عنها المستفتي سيستحضر فيها دليل والنص ثم يجمع القواعد الفقهية، كلها تمر سريعا حتى تصدر، هي إذا تختمر قبل أن تصدر حتى تولد وقد مرت بمراحل يعني تكون خروجها سليما. اليوم حقيقة كثير من الفتاوى أو كثير من طلبة العلم ربما لم يدرس كيف صنعت الفتوى، كيف مرت بمراحل حتى خرجت. لذلك لو جعل اليوم من ضمن ما يدرس به طلاب العلم دورات تعلم طالب العلم كيف تصنع الفتوى، وأن الفتوى يعني أشبه ما يكون بحمل وولادة، تمر بمراحل
أصبح صناعة فعلا.
نعم صناعة تحتاج إلى أنها تتقن
لها أدوات
نعم ولها أصولها.
هنا في كتاب للشيخ معالي الشيخ عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه اسمه صناعة الفتوى، وكتاب الحقيقة
وربما أول من أطلق هذا المصطلح،
يمكن هو أول من يعني
من المعاصرين، لكن العبارة قديمة طبعا
هو نقل
اللي فيها كتاب مفرد بهذا
المتقدمين صحيح.
يعني هو موجود في كتاب في كلام الأئمة قضية آداب المفتي والمستفتي ويذكرونها، لكنها أن تجمع وتصبح علم يدرس حتى تتعلم طلاب العلم ويدركون هذا علم عن الله وعن رسوله. تفاجأت الشيخ أحد الإخوة لما انتشر قضية تفسير تعبير الرؤى ما رؤى، سئل أحد طلاب العلم قال له تعبر الرؤى، قال هات رؤياك، فقال له الرؤيا ثم أجابه، فالتفت عليه واحد من زملائه قال ما عهدتك يا شيخ أنت تعبر، قال والله انطقطق العالم كلها تعبر بنعبر معه
بعد الدوام هذا وصار شايم هذا هو مفتي في النهار
هذا مهم جدا
وبعد الظهر يعبر الرؤى
يعني
هذا مهم جدا أن نعرف أن حضور النص فقط لدى طالب العلم أو المتهيئ للإفتاء ليس كافيا، كما أن فهمه للواقع وحده ليس كافيا، المسألة مركبة منهما ليكون تحقيق المناط الخاصة الذي يسميه الأصوليين تنزيل ذلك الدليل على تلك الواقعة، وهذا اجتهاد كبير جدا يحتاج العالم فيه إلى التحرير ليصل إلى إلى إلى, إلى الحق أو إلى إلى الاجتهاد، لأنه قد نحن يجب أيضا أن لا نستخدم مصطلحات الحق والباطل الصواب والخطأ، لكن على الأقل يصل أقصد الحق اللي هو سلوك الطريق السليم للوصول للاجتهاد.
هذا شيء
نعم
جميل،
لكن الحق هنا مسألة يعني كونه بين الأجر والأجرين.
نعم
يعني هو هنا ولذلك كلام الأصوليين هل كل مجتهد مصيب أو ليس كل مجتهد مصيب، هو مصيب من جهة إذا سلك الطريق الصحيح لأنه مأجور، لكن لا يلزم أن تكون النتيجة التي توصل إليها أن تكون صوابا،
ويمكن أنه فعلا أصاب الحق في نفس الأمر،
المهم أن يكون لكنه أغل وسع
أصاب في الآلية الصحيحة
يعني صوابه بأنه أدم عليه من اللطائف. هذه
حق عند الكوريلا إذا كان حال عليك
أنا أحيلها إذا للدكتور خالد
خلاص وجبت
سبق إليها
الحديث من حال على مليم فليتبع
الصفدي رحمه الله لما كتب في الغيث المسجم تكلم عن مسألة الاجتهاد وهل كل مجتهد مصيب أو لا، هو معروف أنه يستطرد ويذكر يعني نماذج فقهية وأصولية وكلامية ومنطقية، فمما ذكر قال إن الناس اختلفوا هل كل مجتهد مصيب أو أن المصيب واحد في نفس الأمر، قال الحق عند الله سبحانه وتعالى واحد لأن الدين واحد، أما الذي يقول إنه كل مجتهد مصيب فهذا سوف نرد عليه من خلال مذهبه نفسه
من قوله
سنقول إنه ما دام أن كل مجتهد مصيب فنحن اجتهدنا وخلصنا إلى أن ليس كل مجتهد مصيب، وبالتالي
قولنا حق
فقولك
حق
باطل بناء على مذهبك أنت. هذا من اللطائف. ومن الانتقادات التي الآن توجه للمدرسة للدرس الفقهي أنه يعني درس نظري، كليات الشريعة يدخلها الطالب من المستوى الأول إلى الثامن وهو يستمع مجرد جهاز تسجيل يستمع إلى الشيخ
تلقين.
نعم، الكليات الأخرى والتخصصات الأخرى فيها معمل، فكرة المعمل الفقهي يعني لو فعلا نقلناها، وأنا أرجو أن مثل هذا البرنامج يعني يكون نواة لمثل هذه المعامل. نحن الآن في معمل نأخذ هذه الفتوى ونتناولها، كيف يعني تصنع، كيف تتطور، كيف تلقاها
الناس وصفات يعني.
كيف تعمل في الحياة، تعيش تحيا تموت ممكن، أو أنها تحيا وتبقى وتحيي الآخرين مثلا، كيف تقتل الناس أحيانا وأحيانا تمرضهم
تحيي الناس.
وإن شاء الله في أول حلقة سنناقش كيف تقتل الناس وقوفا عند حديث قتلوه قتلهم الله
فتوى قاتلة.
فأنا أذكر بالمناسبة يعني نحن طلاب في كلية الشريعة وكان عندنا أحد الدكاترة الكبار المصريين فقرر مسألة وجاء بدليل، فالطالب قال ليس كذا، قال بل كذا، قال الطالب قال والله أنا عندي أنه ليس كذا، قال يا ابني أنت ما لكش عند، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. أنا أقول أحيانا طالب الشريعة مثلا قد يكون متخرج من الكلية يعني هنا هو حصل أسسا معينة مفاتيح للعلوم، لكن الخبرة في التخصص، مخالطة الناس، الخبرة حتى في الحياة نفسها، لأن كثير من الأشياء يكون فيها حالة على عرف، حالة على تجربة، على ضرورات حياتية وحاجات يحتاج الإنسان. أنه مثل ما نقول أنه التاجر أو الخبير الإداري ممكن تجد إداري يقرر الأمور من الناحية النظرية كأفضل ما يكون، لكنه في النهاية يبيعك كلاما، ولو أتيت وجدت أنه فشل في إدارة المنزل أو في إدارة الفريق الخاص به، فهنا الضرورة كما تفضلت يعني.
لكن الشيخ فعلا يعني بما أنه جاء ذكر لهذه الكليات، لماذا يعني نرى التخصصات الأخرى مثل الطب من تخرج من الكلية يصبح خلاص طبيب، وإن تخرج من الهندسة أصبح
امتياز حتى في الطب مثلا في امتياز في تجريب
وهذا أقصد يعني الفرق يصبح الفرق أن هناك طبيب أفضل من طبيب ومهندس أفضل من مهندس، لكن كلهم يمتلكون الحد الأدنى من الطب بحيث أنه يقدر على يعني مزاولة المهنة، بينما كلية الشريعة وغيرها بعض الناس يخرج بعيد تماما ولا يمتلك حتى الحد الأدنى
ويقال عنه خريج
ثم يقال عنه أنه خريج كذا مفترض أنهم كلهم طلاب
لأنه
أفضل من بعض، أما أن يخرج بعضهم بعيد عن ال
أقول أرجو ألا نتشاءم كثيرا، ونحن نتشاور فسنسمح لأنفسنا بأن نختلف بما أننا نقرأ اختلافات الآخرين. أنا أتصور أنه حتى الأطباء يعني لو كانت عندنا هيئة مقاييس تفحص ستجد تفاوت،
هو لا شك
تفاوت يصل إلى الحد الذي تشير إليه داخل مخرجات كلية الشريعة،
فقد الحد الأدنى هذا نادر إذا وجد فهو نادر جدا. هذا القصد من أن هناك خلل مثل ما أشار الشيخ وأيضا أشار الدكتور أنه في فعلا خلل في منهجية التعليم والصم وعدم يعني إعمال الذهن وعدم البحث وعدم تعويد الطالب على آليات
جيدة لعملها بعض العلماء والمشايخ في تدريس الحديث، أن جعلوا هناك معامل في التخريج لو على يعني نفسها
معامل
في الفقه أيضا
يقرأ النوازل وكذا، يأتي الطالب يبدأ يبحث في نازلة
كيف
يعرف كيف يخرج الفروع على الأصول كيف.
نعم يعني أنا قبل أسبوع التقيت صدفة بمعالي الشيخ يعقوب الباحسين اللي هو عضو هيئة كبار العلماء، فتحدثت معه على انفراد عن قضية الكتب والمؤلفات وكذا، وقال عندي كتاب في التخريج. فأنا أول ما ترام إلى ذهني لأن تخصصي في السنة النبوية أني استغربت أن الدكتور عنده كتاب في التخريج. التخريج عندنا هو تخريج الحديث رواه البخاري رواه مسلم كتاب كذا حسن الإسناد ضعيف الإسناد، لكني استوضحت وقلت له تخريج يعني تخريج الحديث، أو قال لا تخريج الفروع على الأصول، وهذا طبعا فن من 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 فنونهم. فأنا أقول فيما يتعلق بالحديث نعم هناك معامل للتخريج، وأنا أذكر أيضا من الطرف أنه كان عندنا طلاب من البلاد المختلفة وكنت أعطيهم مادة التخريج، فطبعا عندنا مثلا يطلب الكتب وتحضر لهم الكتب في القاعة حتى في الاختبار طبيعي. فواحد قال يا شيخ عطني سنن ابن ماجه، قلت أي مجلد؟ قال مجلد 13
هو كله حبار مجلدين
يعني. لكن هو يعني مش يقرأ في الكتاب إنه مثلا رواه ابن ماجه
ورقم
يعني 13 هذه قد تكون رقم الباب أو رقم الكتاب اليهود عنوان مثل كتاب الصلاة كتاب الزكاة يعني
أو رقم الحديث.
لكن دعنا نقول يعني للحقيقة إنه بدون شك إنه هناك حاجة فيما يتعلق بطالب علم الفقه على وجه الخصوص إلى أن يكون هناك تدريب للطالب، مثل ما ندرب الطالب الآن الذي يريد أن يكون مدرس يأخذ دورات في التدريس صحيح. ميدانية طلاب علم الاقتصاد الآن في عدد من الجامعات منها جامعة الإمام يذهبون إلى المؤسسات الاقتصادية ويدرسون ويطلعون على البيانات وعلى الإجراءات الإدارية. أعتقد أنه هنا يعني لو حتى في الدراسات العليا لو أمكن أن يكون هناك تهيئة للطلاب وتدريب واطلاع لهم يعني يكون يعالج الطالب هذه القضية ويطلع عليها يعني. وأعتقد أنه اللي نمارسه نحن هنا
هو أسهل وسيلة لبناء يعني الطالب بناء جيد هو أن يحس الطالب بلذة العلم، ولا يمكن أن يحس بلذة العلم إلا إذا مارس نوع من الاجتهاد الجزئي بحيث يحس أنه أضاف نتيجة أنه عرف أن هذا العالم أخطأ أو أنه يعني وجد ما لم يجد سواء كان في الحديث أو في الفقه. فإذا لم يمارس الطالب هذا الاجتهاد الجزئي في هذه يعني المسائل سوف يحس أنه بعيد وأنه يعني غير عايش مع
الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يربي
بالضبط
نعم تلاميذه على يطرح المسألة ويسمع آراهم حتى أخرج منها مصنف الاختيارات
أي نعم. كان مثلا يأتي إلى قضية الفاتحة مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة فيقسم طلابه إلى فريقين، فريق يقول
بمناظرات
مناظرة بالضبط، فريق يقول بالوجوب وفريق يقول بعدم
الذهن. هذا الذي يبني الذهن
وهؤلاء يسلمون الدليل فهؤلاء يردون الدليل يعني لا يردون الدليل لا يرد لكنهم يجيبون عنه
نعم.
وهكذا بحيث أنه يعني هذا أولا يحقق الهدف اللي تحدثتم عنه قبل قليل في عملية التعامل مع الاختلاف بروح واقعية
نعم.
أنه ليس كل اختلاف أيضا مقبول ولكن يعني العذر التماس العذر للمخالف أنه يعني كما كان يقول أعتقد أنه القول هذا منسوب للشافعي رضي الله عنه أنه ليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه
صحيح.
وهذا كلام مهم جدا يعني لا يجوز اتهام نيات الناس. هم أناس حاولوا أن يصلوا إلى الحق فوصلوا إلى جزء منه أو إلى بعضه، فيعني هم بين أجر وأجرين إذا كانوا أهلا للاجتهاد يعني في
هذا. نتمنى والله يا شيخ إن شاء الله لعل هذا البرنامج يكون نواه لإرسال رسالة إلى ضرورة وجود معاهد مختصة تصنع الفقيه تربي كما الآن نسمع عن معاهد الخطيب الخطبة يعني معلوم الحاجة فيها إلى التدريب والتعليم وترقية الخطيب حتى يصبح أكثر قدرة على التأثير وعلى النفع. الفقيه اليوم كيف يتدرب؟ ولعله إن شاء الله أنا ودي حقيقة أنتقل
تدريب في التدريب. بس أنا أضيف نقطة إنه لو فكرنا مثلا الآن في مجال الشعر أو الأدب أو الكتابة طبيعي أي طالب لو قرأ كتب الأدب كلها وكتب الشعر كلها وحفظ المعلقات وأشعار العرب واللياذة وطلع على أشعار شكسبير
لا تصنع منه شاعر
لا تصنع منه
ما لم يمسك القلم ويجلس مع نفسه
أو أديب حتى أو ناقد ما لم يحاول ويكرر ويعني المحاولة تولد المحاولة
يمكن خلاص الآن ما عاد في مسك قلم يكتبون على يعني الكيبورد على طول
إلا نشوف أنا معك لابتوب
هذا حافظ العصر
ما شاء الله.
أنا أود يا شيخ أن ننتقل إلى مسألة الجانب الإعلامي في موضوع الفتوى. من قبل كانت إذا أفتى العالم الفتوى تبقى محصورة في بلده على ما تصل إلى غيره ربما تأخذ شهور ربما سنين
وده
صحيح مؤلف. اليوم ممكن يتكلم طالب العلم أو العالم عبر أي جهاز يصل إلى العالم كلها الفتوى إما استدعت ضرورة التريث والنظر في هذا السؤال وفقه المستفتي وماذا يريد. بل ثبت الشيخ الآن أن بعض البلدان تسألت سؤال أو امرأة ولا رجل يريد بتعبيره غير ما تفهم أنت مما يستدعي أنك تنتبه إلى مراده من
هذا ولهذا لا يلزم أن المفتي يجيب الناس عن كل ما سألوه يعني لا يلزم أن المفتي كل ما يسأل عنه يجاب. من أفتى الناس في كل ما سئل عنه فهو مجنون كما صاح عن بعض السلف. هناك بحاجة إلى مزيد من التأمل ومن النظر ومن قول لا أدري ومن يعني تعويد الناس على سماع هذه يعني الكلمة وعلى أن الإنسان يروض نفسه عليها أيضا.
يعني الدكتور خالد طبعا رسالته في الدكتوراه في الفتاوى العصرية كذا هي
فتوى المعاصرة.
الفتوى المعاصرة
عرفنا عن هذه الفتوى لكن بعد هذا الفاصل خلنا نأخذ فاصل ثم بعدها
نتكلم
يأتينا الشيخ بنبذة عن هذه الفتوى المعاصرة.
كذول أبو سامة ما ينعطون فاصل لا تعطيهم بعد الآن هي فاصل خلنا نواصل.
تفضل.
كان السؤال موجه لك يا دكتور.
واصل
واصل تفضل هات انت على الهواء هات.
فهو حقيقة يعني علاقة الفتوى بالإعلام لها علاقة قديمة جدا طبعا لأن الإعلام هو عبارة عن نقل يعني قول أو مذهب أو رأي. فالإعلام بسيط قديما كانت الإبل تسير والركبان تسير والبغال الشهب تسير كما يقال تسير بالفتوى وكانوا إذا أرادوا أن ينوهوا بشهرة عالم قالوا سارت بفتواها الركبان. من اللطائف التاريخية أن الإمام عبد الله بن المبارك لما جاء قوم وقالوا له أن الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله إمام المذهب الفقهي المعروف أنه صدرت في حق بعض الأقوال من بعض العلماء والأقران وأنه بعض الفتاوى تصل إلى حد يعني خطير فقال يعني قد يكون الحامل لبعض هؤلاء الحسد هيهات لقد سارت بفتواه البغال الشهب.
الله أكبر.
وهذا
الحنفية منك الآن
يدلك على أن وسيلة الإعلام سواء كانت تقليدية قديمة أو حتى المعاصرة أن لها دورها الذي تؤديه وأن يمكن أن تقدم للناس يعني رأيا وهذا الرأي قد يكون رأيا صحيحا يعني نافعا وقد لا يكون كذلك. المهم أنها وسيط مؤثر له أثر كبير في المجتمع. من اللطائف الأخرى أيضا لكن هذا ليس له علاقة بالفتوى وإن كان له علاقة بالبغال الشهب أن الجاحظ لما ألف كتاب البيان والتبيين أو
وله برضو كتاب البغال
الحيوان
وله كتاب البغال الجاحظ
البغال
مفرد اسمه البغال هو
لما قال في وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان
لحنا
فقال إن اللحن هنا المقصود أنه يعني الخطأ في اللغة أن الفتاة يستملح منها أن تلحن أحيانا ولا تعرب في كل وقت. فجاءوا إليه وقالوا هذا التفسير خاطئ ويقصد تلحن بمعنى أنها تلمح تعرض
لا تصرح بمراد
من بعيد
نعم.
وتشير إليه فهذا هو الذي يمدح ويشاد به أما الغلط فلا يمدح أحد بالله. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا له طيب إذن لماذا لا تعدل كتابك؟ قال هيهات لقد سارت به الركبان.
طبعا وجاءوا
المشكلة أنه يعني إن عدم تصحيح الخطأ والإصرار عليه يعني
مخافة الاتباع
ومناسبة موضوع الإعلام يعني ما نتكلم عن الإعلام أنا أعتقد أن القصة هنا لا علاقة بالسؤال وفقه السؤال فيما يتعلق بالفتوى أحيانا السؤال يتضمن الجواب وفي أحيان كثيرة الإعلام لا يكون هو وسيط كما تفضلت لكن لا يكون وسيطا محايدا
يستحلب الفتوى
أو يوجه الفتوى توجيها معينا أو يضعها في قالب ابن المبارك نفسه رحمه الله وأنا حقيقة يعني أعتبر أنه من الشخصيات النادرة اللي يعني يحسن الوقوف عندها يعني في علاقاته في سياقاته في نجاحاته يعني ليس لم يكن فقيها فقط أو محدثا فقط وإنما كان عنده ألوان من الفضائل وهو أمير المؤمنين في عدد من الأبواب يعني فهو كان يقول أبياته المشهورة يقول أعتقد ألحف الشيخ بالسؤال تجده قلقا يلتقيك بالراحتين وإذا لم تصح صياح التكالى رحت منه وأنت صفر اليدين. يعني لابد أن تلح على الشيخ وتصر وتسأل حتى تحصل على مرادك. فأنا أقول هنا موضوع الفتوى والإعلام، يعني فيه أحيانا فتوى، هذا مما يستفاد من الخبرة. إحنا نتكلم الآن عن طالب مثلا في كلية الشريعة، خبرة الحياة والتجربة تجعل الإنسان لا ينساق مع أي طرف يسأله، قد يسألك صحفي أو إعلامي في قضية بكل سهولة، يجب أن تتعلم كيف تقول لا أو ما عندي جواب أو مثل هذا الموضوع لا يسعفني أن ولا يسرني أن أشارك فيه، لأنه ليس قضية مثلا حضارية أو ضرورية فيها بناء، وإنما هي لا تعدو أن تكون نوع من إلقاء الحطب أحيانا على النار أو إثارة قضية ليس لها وجود قد يختلف الناس حولها. أيضا اللغة، يمكن الفقيه أو المفتي يأتي بكلمة ورب كلمة تقول لصاحبها دعني، ممكن أنه كان يستطيع أن يعبر بلغة ليست حادة أو فاصلة أو حاسمة ويحقق المطلوب ويخرج من الموقف دون أن يتوفر على هذا جانب من الإثارة الإعلامية الضارة.
كما ذكر عن الأعمش، أظن عن الأعمش رحمه الله لما سألوه أيهما أفضل، عائشة أم فاطمة، فقال من كانت تحته ابنته فهو أفضل،
ابن الجوزي
أو ابن الجوزي، فأعطى جواب يقبل لكل.
سألوا أيهما أفضل،
عائشة أم
علي أم عثمان، فقال من كانت بنته
تحته
علي أم أبو بكر، فقال من كانت بنته تحته، فبعضهم ذهبوا إلى أنه أبو بكر لأن عائشة الصديقة هي تحت النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قالوا علي لأن بنته بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة تحت علي.
إذا وفق العالم وطالب العلم إذا جاء وسيلة إعلامية تسأل عن قضية شائكة
هذا وكان لابد أن يحضر له من شهر هذا الجواب، لكن في هذا السياق نفسه
الفتوحات
أتوقع أنه يجب أن لا تكون أدبياتنا طافحة فيما يتعلق بالفتوى والإعلام بتسليط الضوء على الجانب السلبي، لأن أي أمر بقدر خطورته بقدر ما هو نافع إذا استثمر، فليكن كلا يعني كلا الوجهين مستصحبين، الأمر جد خطير متى ما فتح الباب على مصراعيه وتخلى عن الضوابط وراكب يعني
مثل الشطط.
نعم، وبنفس الوقت متى ما ثمر بطريقة إيجابية ونافعة فهو بلا شك وجه من أوجه تعليم الناس الخير، شحذ الهمم، تعليم الناس الفضيلة، تعليم الناس الحق، نشرها، البناء في الأمة، تعليم يعني أنا أقول هي قل ما شئت في 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 سوء توظيف الإعلام للفتوى السيئة، وقل ما شئت من الخير في فضل الفتوى الناجحة البناءة التي تعلم الناس الخير وفق الكتاب والسنة ومن العلماء الراسخين.
أكيد يعني ليس معقولا أن تذم الناس على مشاريعهم وتتوقف، الناس لابد لهم من فتوى ولابد لهم من
والحياة
مسكين.
مستمرة
والحياة بذاتها، نعم وهج الحياة مستمر، وكلمة عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز كان يقول يجد للناس من
الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور،
بقدر ما يحدثون من الفجور. وأظن أنه أبو سعيد بن لب أحد الفقهاء المالكي والشيخ الشاطبي يعني قال أيضا كلمة أخرى نظيرة لها، أنه يجد للناس أو يحتاج الناس إلى ألوان من المحفزات بقدر ما يحدث لهم من الفتور أيضا.
نعم. يعني
من دون أن يكون في ذلك نوع من الخروج على مراد الشريعة، لكن المقصود أنه فعلا فكرة وجود مشاريع منجزة هذا أمر ضروري.
هذا شيخنا يذكرنا بحكم الفتوى مثلا، وهو يعني ختام يفترض يكون في البداية، وكيف أنه فيه فرضية كفائية وأحيانا فرض عين بالشروط الثلاثة إذا كان عالما ولم يكن إلا هو ولم يكن مانع، يعني عالم مستحضر الدليل وليس إلا هو ولم يكن مانع، تعين على العالم أن يفتي. فأيضا بقدر الخطورة في الصور تتعين على أهل العلم أن يتصدقوا ليعلموا.
كان أذكر أني كنت سمعت منك إذا لم أكن واهما يا دكتور كلمة للشاطبي رحمه الله في
الدكتور خالد سوحيل عليه وهو يحفظها، وإن لم
اللي هي
حمل الناس على الوسط
في الحمل على المفتي، حمل الناس على
أو نستدعي قرطاسي لأقراها إذا
يعني أترى إذا يقول يعني العالم عندي هذا البالغ الذروة هو الذي يحمل الناس على الوسط،
على الوسط المعهود فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال، وهذا هو الصراط المستقيم الذي جاءت الشريعة به فلا إفراط ولا تفريط.
وهو الحق دائما الوسط بين يعني الطرفين.
حتى في إعلام موقعين له كلام نفيس في العدل مثلا والوسط والقسط، وإنه أينما كان العدل فثم شرع الله وبأي وجه تحقق.
يمكن أنا أعتقد دكتور، ولا يعني لا أشك أن يمكن جوانب أخلاقية، أخلاقية الإنسان، أخلاقية المتحدث يعول عليها كثيرا جدا. إذا كان الإنسان يتسم بالهدوء، يتسم بالاعتدال الفطري، يتسم بالإنصاف وعدم الإجحاف والإطاحة بالآخرين، ويحاول أن يتجرد ويتخلص من حظ النفس قدر المستطاع، فلا يجعل مواقفه من الآخرين مبنية على مواقفهم منه، وإنما يحاول أن يوطن نفسه على مثل هذه المعاني
ويرفق بالناس. العلماء وهم يتحدثون عن آداب المفتي والمستفتي، وهي جيد أن نشير لها في الاستهلال، يتحدثون عن المفتي وهو يرفق بالناس، يرفق بالناس في فهمهم، يرفق بالناس في تقدير حاجاتهم وضرورتهم وفق قواعد الشريعة طبعا لا وفق مجتهياته وأهوائه.
ثم يعني العبارة المشهورة، عبارة الثوري، الفقه عندنا الرخصة من الثقة، أما التشديد فكل يحسنه. لكن الرخصة التي يعني لها أصل من النصوص الشرعية.
نعم، لعل في ظني يا إخوة أن البرنامج بإذن الله سيظهر من خلال عرض تلك الفتاوى ما تميزت به هذه الشريعة، وهي أمور أبرزها وأظهرها اليسر والمرونة والشمولية. الله. تلك الفتاوى التي سوف تعرض وموقف العلماء منها تدل على أن هذه الشريعة فيها من النصوص ما هي تصلح لكل زمان ومكان، وليست صالحة في نفسها فقط، بل هي صالحة ومصلحة وقادرة على استيعاب كل ما هو جديد.
طبعا هذا معناه، وهذه كلمة أنا أذكر الشيخ الشنقيطي عنده رسالة مطبوعة صغيرة، صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، والعنوان بحد ذاته جذاب، يعني قرأته مرات، بل حاولت أن أحفظ بعض كلماته ونصوصه.
هي محاضرة فرغت.
محاضرة فرغت، نعم، إنما كان المعنى جميلا في تقديري أن هنا لما نتحدث عن الشريعة صلاحيتها، هنا نحن لا نتحدث عن الفتوى فقط، هذه نقطة مهمة جدا. الشريعة أوسع من الفتوى، والفتوى ما هي إلا يعني جانب أو تجلي من تجليات الفقيه أو العالم أو المفتي، لكن هنا يدخل فيها في جوانب الحياة المختلفة. وأيضا لما نتكلم عن صلاحية لكل زمان ولكل مكان، هذا يوجب أن نجعل ضمن إعداد الفقيه معرفته بالزمان، معرفته أو نجعل معرفته بالزمان والمكان من ضمن إعداداته، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. إذا لم يكن عارفا بزمانه كما كان الإمام أحمد يقول، ابن القيم ذكر هذا في إعلام الموقعين، يعني من شروط الفقيه معرفة الفقيه بالوقت أو بالزمان. بعضهم قال أن يكون عارفا بزمانه مقبلا على شانه، فالمعرفة بالزمان وظروفه أساسية، بحيث أنه قد يكون الأمر هنا ليست أن الشريعة هي عبارة عن يعني أشياء جاهزة تطبق، وإنما هي في كثير من الأحيان يعني أثواب تفصل بحسب مقاسات المحتاجين.
المشكلة أن ضد هذا يعني يتسبب في نظرة إلى الإسلام من قبل آخرين لا يعرفون، بمعنى أنه يفترض أن نبيز كما ذكر الدكتور طارق محاسن دين الإسلام من خلال هذا الوعي، لأن عكسه سيجعل الناس تفهم في دين الإسلام ما ليس منه.
بالضبط، ولذلك نحن يعني مضطرون إلى أن ننهي هذا المجلس الطيب المبارك اللي طوفنا فيه وشرقنا وغربنا يعني أداء جميل، وتناولنا يمكن أعتقد كثيرا مما يمكن أن نريد أن نقوله، في خلاصة أن الفتوى ليست هي التي يجب أن تقود الأمة كما نعبر أحيانا. الفتوى هي واحد أو دليل أو مسار من المسارات، وكل أحد في الأمة عليه تبعه، الحاكم له مشاركته، والاقتصادي له مشاركته، والواعظ حتى له دوره وأداءه، والمربي والفقي واحد من هؤلاء، وإن يكون أثقلهم حملا فيما يتعلق بمسألة تحرير الأحكام والحلال والحرام. حياكم الله، وإن شاء الله نحن في تواصل جميل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلم قتلوا وقتلهم الله على سؤال، وإذ لم يعلموا فإنما الشفاء العي السؤال.
بحياة الناس ودماء الناس ليس بالأمر الهين الذي تكلم فيها من ليس لديه استيعاب كامل للمسألة أو ليس إحاطة كامل،
متأولا قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
قال له يا أسامة أقتلته بعد أن شهد إلا لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها تخوفا، ما قالها رغبة، قال أشققت عن قلبه؟ ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟
هذه إشراقات وتجليات يعني رائعة.
سئل عن أكثر من 40 و37 قال لا أدري. قال قولوا لهم مالك لا يدري.